الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أكرم الأصفياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الجهة الأولى من هذا المبحث، وهو تصوير أن هناك حكم مولوي وفريضة شرعية متعلقة واقعية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالعقائد، لا سيما أصول الدين أو أسس الدين. هل يمكن تصوير ذلك أو لا؟ المعروف عن من جهة الأقوال، إذا أردنا نستعرض الأقوال، المعروف من جهة الأقوال أن غالب الفلاسفة وربما يقال مشهور المتكلمين قائلون بأنه لا حكم مولوي في العقائد. أصلاً حكم مولوي فريضة شرعية، ثم نعبر عنها فريضة دينية، فريضة مجهولة غير متصور في العقائد، لا سيما في أصول الدين وأصول الدين. الفلاسفة تقريباً هكذا، بينما مشهور المحدثين هو كثير نستطيع أن نقول من المفسرين ذهبوا إلى أن الفريضة المولوية مقررة في عموم العقائد وفي أصول الدين. فإذا تطوير أو القول بالأمر المولوي والفريضة الدينية التكليفية في أصول الدين محل خلاف بين علماء العلوم الإسلامية. طبعا المعروف، طبعا فيما المعروف الطفول بالعدم على خلاف المحدثين والمفسرين، ويستدل القائلون بالنفي بوجوه منها هو المعروف أن التكليف فرع الاعتقاد، فكيف يفرض أن التكليف هو أن الاعتقاد هو محل التكليف؟ هذا يلزم عند الدور، يلزم عند الدور. فإذا لا محالة، العقائد وأصول الدين وأسس الدين لا يتعلق بها التكليف. تقريبا بيان الدور أيضا نفس النمط، من قال بالدور نفس النمط، لا سيما في مثل التوحيد مثلا، الذي لم يعرف الله كيف يكلفه الله، لا يمكن تصويره. فلذلك إذا التكليف لا محالة ليس مرتبط بالعقائد، ولا يمكن أن يكون مولويا، يعني العقائد لا يمكن أن تكون مولوية، الأمر فيها ليس مولوي وإنما الأمر فيها إرشادي. أما تصوير أنه مولوي هذا لا يمكن. التكليف الفرع لا تطابق فيها. وجه ثالث بعد او دليل ثالث من الظروف ان طبيعه التكليف مرتبط بالعمليات، الجانب العملي، لانه مرتبط بالعقيده، العقيده اجرام ثم يحصل او لا يحصل ما تلا ذلك. اما انه في العقيده عمل هذا غير متصور. التكليف صنفه الاجراء، عفوا التكليف صنفه العمل متعلق بالعمل لا صنفه الاجراء. هذا الدليل الثالث. دليل رابع ايضا ذكروه لعدم تطوير مولوية الأوامر في العقائد وعدم كون العقائد فريضة مولوية. دليل رابع ذكروه أيضا هو أن المطلوب في العقائد الإجراء، فإما تقوم لدى الباحث في العقائد الأدلة أو لا تقوم. إن قامت الأدلة تلقائيا هو قد حصل عنده الإجرام، فيكلف الله بالإجرام هذا تحت الحاصل. أو لا يحصل لديه الإجرام، فالتكليف بالإجرام مع عدم حصول الدلائل وأسباب الإجرام تكليف المحال. إذا التكليف هو بلكي العقائد لغوهم، إما تحصيل لغوهم إما تحصيل حاصل أو تكليف المحال. هذا الدليل الرابع على استحالة الأوامر المولوية في العقائد. للإرشاد في آخر إرشاد، ما هو حقيقة الإرشاد؟ أكو خبرة تسمى الرشاد طعم جيدة ولهم حد آخر. الإرشاد له غمر. الفرق بين الحجية والإرشاد ضمن. المهم، فإذا هذه وجوه أربعة، أدلة أربعة على عدم تطور أو تطوير مولوية الأوامر المولوية في العقائد، وأن الفريضة المولوية الدينية في العقائد غير متطورة، إما لأجل خلف الفرض أو الزوج، أو أن التكليف مرتبط بالأعمال. الثالث الرابع لغوية التكليف. تقريبا هذه عملة الوجوب التي تذكر لعدم تطوير مولوية الأوامر المتعلقة بالعقائد. آمنوا بالله ومعتبدا. في وجوه أخرى على سبيل المثال عمدتها هذه الوجوه، أنه ما تستطيع لا يمكن تطوير المولوية بالعقائد، وبالتالي ليس هناك فريضة دينية. طبعا من يمكن تعريف فريضة شرعية؟ لأن الشريعة يعني الابتداء مرتبطة بالعمل مو مرتبطة بالعقيدة. فريضة يقال فريضة دينية. فقبل أن نقول في جواب هذه الأدلة المحكمة لدى مشهور متكلمي الشيعة وقاطبة فلاسفة الشيعة وغيرها، وإلى الآن رائج هذا المبنى، يعني هذا القول رائج بقوة، يعني أن العقائد ليست فيها فريضة دينية مجهولة من قبل الشارع. وأنه العقائد مرتبطة بالإدراك وما شابه ذلك. ذكرت لكم الآن مثلا كبار الوجوه التي على الحال في سن الشيخوخة الآن من متكلمي الشيعة أو الحكماء يوم كان لا يتصورون الدور نظير الشيخ حسن زاد عمري الشيخ زاد عمري المجرم لا يتصورون أو على ذلك أخرى مخالفة لا يتصورون حتى العلم الطوطي لا يتصورون أن العقيدة فريضة مولوية قبل الخوف في نقاش هذه الأدلة الأربعة العمدة يتوثقوا بها وهي مشهورة في قبال مسلك المحدثين تماما وكثير من المفسرين أنه لا فريضة مولوية أفضل مبحث إذا يصير واضح وين أفضل مبحث في أن هناك حكم شرعي سني فريضة مولوية أمر مولوي من قبل الله تعالى متعلق بأصول الدين أو أسس الدين أو الإيمان وعموم العقائد وهذا بحث ثبوتي وليس بحث ذاتي لذلك مر بنا أمس أنه نظير الحكم الشرعي في الفقه شرح الفروع لكن كانه عينه أو في رتبته لكن من قبيل إذا موضع البحث هذا موضع البحث في الفريضة المولوية وليس في الحكم الظاهري أو ما شابه ذلك إنما الحكم الواقعي المطلق قبل الجواب عن هذه الأدلة الأربعة نمهد مقدمات لهذا البحث في هذه الجهة المقدمة الأولى وهذه جدا مهمة أن الإنسان لديه قوتان قوة عقل نظري وقوة عقل عملي طبعا المعروف لدى الفلاسفة هكذا عدا ابن سينا روج أن هاتان القوتان قوة واحدة وإن لم يكن هذا في كلمات ابن سينا في كل كتبه لكن الرأي له اعتمد ابن سينا وبنى عليه تأثرا من الأشاعرة وانت هو ليس بإسهالي لكن هنا تأثر بالأشاعرة تأثرا بالأشاعرة فيما في الحصن والقرص وما شابه ذلك فهو بنى على أن هاتان قوتان قوة واحدة الاختلاف في المجرد هذا في ابن طوسي أيضا تأثر بابن سينا وإن كان عنده تذبذب كابن سينا بعد تذبذب عند ابن سينا المهم فلاسفة الإيمان مع بعض ابن سينا إلى العلامة الطباطبائي وفاة النوبة الكمباني ونفس الشيء بعد بشكل أشد المرحوم الإصفهاني والطباطبائي تلميذ الإصفهاني الكمباني أصروا على أنه أصلا هي قوة واحدة جيد ما الأثر؟ الفرق بين عقل القوة العقل النظري وقوة العقل العملي فوارق كثيرة عرفنا في فرق القول فيها وأدلته وإنما هذا بعنوان أصل موضوع فقط نشير إليه باعتباره يؤثر في المقام الفرق أحد الفوارق الأساسية بين العقلين أن العقل النظري وظيفة إدراك كمرآة صافية كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إدراك فهذا الإدراك هل هو عمل أو انفعال فعل كيف؟ هذا أيضا بحث لا نريد الخوف فيه، بل نخوف فيه هو في حين انفعال، لكنه بالتالي من يقول أنه ليس باختياره من اختياره. إدراك اختياري طبعا اختياري، وإن لم يكن إدراك حين الإدراك اختياري أو حين الأسباب، ولكن حركة الفكر والتدبر في المقدمات هذه عملية اختيارية للإنسان. يعني حتى الإدراك نمط من العمل، حتى الإدراك وإن كان انفعال. عندنا في الرواية أن البيان على الله والاعتقاد مدار الإيمان على العدل، صحيح، ولكن مع ذلك الإدراك أيضا نوع من العمل ولو بلحاظ مقدمات، ولو بلحاظ مقدمات فهو نوع من العمل تقوم به النفس، لكنه عمل لطيف جدا لطيف. ومن ثم الإنسان يتخيل إليه أنه ليس بعمل وإنما حصول دفع إبداع، ولكن هو حقيقة لا عمل. ذات حضر المرابطة حركة الفكر، فإذا حتى الإدراك هو نوع من العمل، نوع من الحساسة، وحتى الانفعال هو نوع من العمل. يمكنني أن أعرض نفسي أو فكري كمرآة صافية، أأتي بالفكر أمام المصباح أمام الشمس ينعكس فيه الحقيقة، ويمكن لي أن ماذا أسد الكتاب على فكري فلا ينعكس فيه الأشياء. إذا صحيح الفكر إدراك وانعكاس كمرآة صافية، ولكن ممكن للإنسان أن يهيئ ظروف الانعكاس الصور في مرآة فكرة، ويمكن أن يحجبها هو باختيار. جيد، للحاض مقدمات الأخيرة، إذا اختياري وعمل أو عمل بالتسبيح ممكن؟ جيد، فإذا ممكن للإنسان. أما أن نقول أنه ليس بعمل بقول المطلق هذا أول سنة، أصل كل ما كنا أعمال. لذلك قال الإمام الصادق في التعبير: الإيمان عمل كله. هذا صحيح، حتى لو بنينا على أن الإيمان هو إدراك فقط أيضا هو عمل ممكن الإنسان. لذلك يقولون، قال مثلا الشخص: أنت سويت فكرة، أنت مثلا عجبت فكرة، يعني باختيار الإنسان هذا الفكر يعني يغسله إذا بشبعة إذا بكذا، كان باختيار. زي هو على العقل النظري، ثم الصحيح في وجود قوة مغايرة لقوة العقل النظري تسمى بالعقل العملي، وهذه القوة العقل العملي أرقى في طبقات النفس من العقل النظري، لأن هذه القوة في الحقيقة وظيفتها العمل، العمل من سنخ العلم، الأعمال المرتبطة بالعلم وظيفتها العقل العملي عمل، لكن في على صعيد وعالم العقل أو الإدراك، وهو الإذعان والتسليم أو الإخبار أو التصديق، عناوين عديدة يعبرون الإذعان، التسليم، التصديق، الإخبار، التسليم، ما شئت تسلم، الحكم في القضية، حكم، لما يقال حكم هذا من وظيفة العقل العامل. دمج محمول في الموضوع أو بالعكس وظيفة العقل العامل. على كل هذا بحث مفصل ذكرناه في كتاب العقل العملي في مواضع أخرى كثيرة. قوة العقل العملي، الإيمان، هذه المقدمة. مقدمة ثانية، ما ظن أن الإيمان هو الإدراك المفرد. الإيمان ليس هو الإدراك فقط، وإن كان درجة منه الإدراك كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أول دين معرفته، وكمان معرفة التصديق به. الإدراك أول دين، لكن ليس هو الإيمان يعني تماما الصعب المنام. بعد أن كسر التصديق، التصديق وهو التسليم والإخبار جزء آخر في الإيمان غير الإدراك. طبعا بدون جسمين تصديق وتسليم إذعان وإخبات ويقين أو ثم إيمان نفس الشهر، ما يمكن بدون إدراك. مع الإدراك طبعا، الإدراك الذي يعتمد عليه العقل العملي من التسليم والإذعان والحكم، ليس من الضروري أن يكون إدراك بالعلم الحصولي الذي هو شأن العقل النظري. يمكن للعقل العملي وهو التسليم والإذعان والإخبار أن يقع بدون العلم الفطري، بالعلم الحضوري، بالوجدان. لذلك العقل العملي أرقى من العقل النظري، لأنه يهيمن على العقل النظري وعلى القلب وعلى الإدراكات، على القوى الإدراكية العيانية والقوى الإدراكية الحصولية للإنسان أو القوى الأخرى. سيد الموقف هو العقل. وفي الشرع غالبا في القرآن وفي الروايات إطلاق العقل على العقل العملي لا العقل النظري. العقل النظري أطلق عليه العقل أطلق وجدنا وقفنا على موارد، ولكن موارد قديمة، يعني استعمال الوحي العقل في العقل العملي هو الغالب. وإنسان قد يستعمل الشرع أيضا الوحي، يستعمل العقل في العقل النظري، لكن غالبا في العقل العملي. إذا الإيمان كصفة، إذا هنا يتبين قول مولانا الصادق: الإيمان عمل كله. أيضا عمل إذعان التسليم باختيار الإنسان. هاي المقدمتان الآن نحن فيهما، تنقيحهما تحريرهما في غاية الأهمية في مباحث الإيمان والإسلام والكفر، في غاية أهمية جدا، وهما من مباحث أعتمد مصيرية أسوأ بأنه أعظم أفعال الإنسان الإيمان والتسليم والإسلام والكفر، أعظم أعمال الإنسان. يعني أعمال بدنية لا ترتقي، وحتى النفسانية من الأمور الأخرى لا ترتقي بقدر ماذا؟ بقدر الإيمان، عفوا على الإيمان والإسلام. طبعا في بيانات أيضا من المعصومين عليهم السلام أن هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ عجيب، هذا عبارة أخرى غير التسليم والإذعان. هل الدين أي هو بالتالي الإيمان؟ يعني هل الدين إلا الحب والبغض؟ وأيضا عبر عن الإيمان بالحب في القرآن، جعل الدين الحب هو إيمان، حب الله ورسوله. هذا طبعا بيان آخر للتسليم والإذعان الذي يقوم به العقل العملي بلغة أخرى ومن قناة أخرى غير قناة الإدراك. قناة الإدراك العياني الحضوري على كل أنا ما أريد أن أخوض في هذا البحث مفصلا، هذا بحث كلامي وبحث فلسفي وبحث معارضي وعقائدي، فقط أذكر عن باب الأصول الموضوعية. أصل الموضوع نحصل أن العقل العملي غير العقل النظري، وبالتالي هو فعل، وبأن حقيقة الإيمان والتسليم ما هي. طبعا هذه الملاحظة الكبيرة عند المفسرين، عند الفلاسفة، عند المفسرين، عند العرفاء، حقيقة الإيمان ما هي. فقط حبيت أشير على نقطة بعد، كون الإدراك فعل، قال به الحاج رسول الدين الطوسي فيما التزم به في شرح الإشارات أن المجردات يمكن تصوير فيها التكامل. قال لما يمكن تحدث الإدراك، وهذا نوع من التكامل والتغير في المجردات، وإن كان هذا على خلاف لك الجمهور الفلاسفة أن المجردات لا تكامل فيها. ويقول يمكن لنا أن نقول أن المجردات العقلية المحضة نصور فيها التكامل والرقي عبر فعل الإدراك، وأن الإدراك كأنه على عنده على كل قاضي في الصوفي في إلهيات الإشارات التزم بهذا المبنى على خلاف المشاعر. هذه نقطة في الإدراك أنه فعل، ونقطة أخرى على كل بعد في هذه المقدمتين المهمتين أنه تحت لاحظوا الآية الكريمة على ورشاتين المقدمتين، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه الآية الكريمة ملحمة عند الفلاسفة، عند العرفاء، عند المتكلمين، عند المحدثين، عند المفسرين. شو معناتها جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ المفهوم الثاني في نفس هذا المفهوم، كم جهات من ارتداد متعرض للآية، وحيث بسمية ترتبط بماذا بالآية؟ ترتبط بحقيقة الإيمان. بعض الفسرة يعني في القلب هم متيقنين لكن في اللسان يجحدون. زين، هذا اللي متيقن في قلبه هذا مو إيمان، يعني القلب واللسان هو كذا مثلا. بعض ما كذا فسرة، بعض الفسرة مثل كمباني قال جحدوا بها واستيقنوا انفسهم، يعني كانوا على يقين ثم هم شككوا انفسهم، تركوا اليقين الى ان وصل دون الامر وتمادى الى الجحود، لانهم حين الجحود متيقنين. يقول هذا محال، هذا سم المحال الثاني. ولكن هذا التفسير خلاف ظاهر عليهم، جحدوا بها واستيقنوا انفسهم ووقعوا. والصحيح هو وتفاسير اخرى ذكرت في الايه الكريمه، التفسير الانسب الذي نراه يعني حريا، ولا ليس حصريا لكنه حري بالايه الكريمه، مرتبط بحقيقه الايمان التي نحن الان في دردها، هو على وفق ما بيناه مره بنا الان، الادراك غير ماذا؟ التسليم. جحدوا بها يعني ما كلموا ما أذعنوا، واستيقنتها يعني سبب اليقين للإدراك، الموجب لليقين سبب موجود، وإن لم ييقنوا بمعنى يذعنوا، وإن أيقنوا بمعنى أجرسوا. بالتفريق بين فعل العقل النظري وفعل العقل العملي، جحدوا فعل العقل العملي، استيقنتها يعني إدراك ما يجب اليقين، هذا فعل العقل النظري مقابل أن يتخالف العقل العملي عن العقل النظري. المهم خلاصة في هذا المقام كمقدمتين لبعض موجودة في ذكرها في الأعلام تنقيح من هنا في ماذا نحن على في الجهة الأولى في تصوير المولوية في العقائد أن أمر صار أوامر مولوية في التوحيد في النبوة من قبل النبوة لأتخاذ الإمامة بالمعاني كيف يمكن تصوير مولوية؟ لأن الإنسان أين؟ ها شوف البحث وين يجي؟ وين جعل الإنسان ليأمر بالإفكار؟ أو يجبره عن تنقيح هذا القهر القضية بهذا المطلب كم فعل الإنسان على صعيد الإيمان والكفر والإسلام والتسليم كم فعل الإنسان؟ بحث حساس هنا تنقيح البحث هذا بهذا المطلب كثير من الانتباسات التي حصلت حتى لدى الفلاسفة أو المتكلمين أو غيرهم ولا مجرد هو بسبب عدم تنقيح هذا المذهب أن هذه القوة من الإنسان كم قوة كم فعل للإنسان إذا نقحت إذن أمر في التصوير سهل يصير عدم تأويل بيانات الوحي بكل سهولة يمكن فهمها بشكل وإقعادها بشكل قالبها الوارد نفسه إذا كان الإنسان رغم إدراكه يمكن أن يتمرد في الإدعاء التسليم لاحظوا هذا البحث الآن وصلنا إلى هذا المطلب أن الإنسان رغم إدراكه يمكن أن يتمرد إذا يمكن أن يتمرد ما الذي يسيره مولوية المولى بتسجيل العقوبة بالتهديد أو بالترغيب فلسفة التشريع أو قول التكليف أو قول المولوية لأننا نبدأ في تكليف الشريعة هنا هنا فريضة دينية وليست فريضة شرعية الشريعة بالعمل مرتبطة هنا نحن الآن في فريضة دينية يعني في أصول الدين لكن هي مولوية أصل فلسفة التكليف والمولوية ما هي تربوية أن يزجر العبد عن المعصية وماذا ويرغبه في الطاعة بلا شكل إيمان طاعة بل أكبر الطاعة كيف يمكن كيف نصور من الإيمان طاعة وفعل الإنسان لاختياره لو كان الإيمان جبري إذن أين هو أين هو كمال الإنسان؟ بما شك الإيمان والإسلام الواقعي والكفر أمر اختياري فيعاقب على الإنسان على الكفر ويتابع الإيمان بل إذا تذكرون الآن قبل قليل مر بنا ولو من نحو الفتوى العقائدية والإسلامية مر بنا حتى الإدراك بعد اختيار الإنسان ما ورد في الرواية أن الإدراك والمعرفة ليست اختيار الإنسان وإنما هي على الله وإنما على العبد البنان المقصود يعني أنه أسباب الإدراك فقط بيد الله أو أن الإدراك جعل الإنسان لا أنه مطلقا ليست اختياره ليس تفويض صحيح ولكن ليس جبر مرض حتى الإدراك يمكن الإنسان أخوة الأهل بالله يتعامى ويمكن أن يكون بصيرا والقرآن حتى بين قوم عاد أو قوم هود استحبوا العمى على الهدى فعموا بعد أن كانوا في آية أخرى عموا بعد أن كانوا مبطئين أو بالنسبة لبني إسرائيل فعموا وصموا ثم كذا 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 يمكن يتعامل الإنسان وشريع الآن قاعد أنظر وزير وجهي إلى الطرف الآخر ما أنظر يمكن هذا معنى إدراك فالإدراك سواء حسي خيالي عقلي في العقل النظري صحيح هو الخطوة الأخيرة قهري لكن يمكن تصوير اختياري بالحاضر المقدمة يمكن تصوير فإذا كان إدراك اختياري
العقل يعني العقل عمل اختياري، اذا كان اختيار ياتي الدين وتاتي المولويه وتاتي فلسفه الثواب وتاتي فلسفه العقاب، ومن ثم تكون امر مولوي. ولن يسجل الباري تعالى عقوبه كبيره كالعقوبه التي سجلها على العصيان في الايمان، ولن يسجل مثوبه كالمثوبه التي سجلها على الايمان. اذن هل تسجيل المثوبه والعقوبه هو عباره اخرى عن المولويه؟ إذن ماهية المولوية وماهية الآمرية والفريضية بتحليل فعل الإنسان في الإيمان والمعرفة متطور جدا بهذا البيان، وتبين أن المعرفة كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام درجة، أول الدين معرفة يعني الدرجة، وهذا ابن اختيار بمعنى. وكمال معرفته التطبيق به، التطبيق بإستخدام العقل عن النظر العمل عفوا، وكمال تصديقه توحيده نفي حكم شعر اختيار الانسان، وكما هرم الجراء والادراك مر بنا الادراك لا ينقص حتى الادراك الحصولي، الادراك ايضا يمكن يكون ماذا بالحضوري، نفس الإنسان أنه يعني يتأمل قلبه لا أقدر لا أفلين، نفس طبيب النبي إبراهيم ما شبه ذلك. فعلى كل بحث تتم صلى الله على محمد وعلى آله.